الرسول مهللا ومكبرا حي الصحابة في المدائن والقرى سجل مواقف عظمت إيمانهم أخبر شباب المسلمين بما جرى.
بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله وأصلي وأسلم وأبارك على عبده ورسوله ومصطفى سيدنا محمد صلوات ربي وسلامه عليه. سلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم مع وقفة رابعة من الوقفات. واليوم بمشيئة الرحمن الرحيم نقف وقفة أو أكثر مع مهاجري الحبشة. لما اشتد الإيذاء من قبل كفار مكة بالمسلمين قبل هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وفي السنة الخامسة تحديدا، أشار النبي عليه الصلاة والسلام لأصحابه أنه من رغب منكم في أن ينتقل إلى بلدة أخرى ليقيم فيها ليعبد الله تعالى دون ضيق أو تضييق فالأمر إليه. ثم سأل الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم عن أنسب البلدان التي يمكن أن ينتقلوا إليها، فقال لهم إن بالحبشة ملكا عادلا لا يظلم عنده أحد، أي بدولة أخرى في القرن الأفريقي أثيوبيا الحالية ملك اسمه النجاشي. هذا الملك بلغ يعني من عدله وإنصافه وعدم ظلمه للناس أن تنامت أخباره للمناطق المحيطة والدول المحيطة ببلاد الحبشة في ذلك الوقت. فانطلق أول فوج، وكان ذلك في رجب من السنة الخامسة من بعثة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا الفوج الأول من المهاجرين كان مكونا من 10 رجال ويعني 5 نساء. فذلك الفوج الذي خرج مهاجرا إلى الحبشة خرج متسللا في جنح الظلام. فلما أحست مكة بخروجهم وتنام إلى سمعهم أنهم خرجوا فأسرعوا للحاق بهم، لكن الله تعالى قدر أن هؤلاء وصلوا إلى ساحل البحر الأحمر فوجدوا مركبا أو سفينة أو سفينتين، فركب وانطلق وعاد كفار قريش كفار مكة يجرون أزيال الخيبة والخسارة مرة ثانية. ثم تنامت أخبار للمهاجرين في بلاد الحبشة بعد إيمان الفاروق عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه وحمزة بن عبد المطلب، وصارت إشاعة أن أتباع مكة قد تبعوا النبي صلى الله عليه وسلم، فعادوا طامعين في العودة إلى بلادهم وإلى أهليهم. لكن سرعان ما انقضت مكة على بعضهم، فعاد من عاد قبل أن يصل، وهلك من هلك، وأوزي من أوزي. ثم كانت الرحلة الثانية أو الهجرة الثانية من قبل المسلمين، حيث خرج ما يزيد على 80 رجلا ومعهم نساؤهم وأطفالهم، وخرجوا مهاجرين من مكة إلى بلاد الحبشة واستقر بهم المقام هناك. لم يهدأ لمكة بال ولم يقر لها قرار. لما؟ لأن الذين خرجوا من سادات القوم، ففيهم جعفر بن أبي طالب قرشي، وفيهم عثمان ابن عفان أموي، ومعه زوجه السيدة رقية بنت النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فيهم أبو سلمة وأم سلمة إلى غير هؤلاء من الكبار. فاستشاطت مكة غضبا وتألموا ألما شديدا. لما؟ لأن مكة أضحت خاوية من السادة، وأن أهل مكة سيصابون بعار بمعرة أنهم يظلمون إخوانهم أغلهم، وأنهم يتركونهم وهم يعيشون في بلد حرام في رحاب المسجد الحرام الذي تعتز به الجزيرة العربية بصورة عامة وأهل مكة بصفة خاصة، أيضا مخافة أن يتحالف هؤلاء مع النجاشي وتتكون لهم قوة ربما عادوا في المستقبل ليغيروا على الكفار في مكة. وعندئذ جلسوا ففكروا وقدروا ما الذي يمكن فعله، واستقروا في النهاية أن يبعثوا برجلين محنكين مجادلين ذكيين، أرسلوا عمرو بن العاص وعبد الله ابن أبي ربيعة ومعهم بعض العبيد، وحمل الرسولان معهما الكثير من الهدايا للبطارقة وللنجاشي. وبعدما وصل إلى بلاد الحبشة وزع الهدايا على البطارقة لكل واحد منهم هديته، وقالوا لهم إن غلمانا منا من السفهاء قد تركوا ديننا ولم يتبعوا دينكم وجاءوا بدين جديد ويقيمون عندكم، ونريد منكم أن تساعدونا أمام النجاشي ليعودوا معنا إلى مكة مرة ثانية، وأن تصدق على ما نقول. وبالفعل أمام الهدايا ضعفت النفوس، سال اللعاب، تمت الموافقة من قبل البطارقة على تأييد المبعوثين فيما يطلبان. فلما دخل على النجاشي وقص عليه نفس الكلام، والنجاشي كما بشر وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم هو ملك عادل، وكما وصفه صاحب كتاب فقه السيرة إمامنا فضيلة الشيخ محمد الغزالي عليه رحمة الله أنه كان رجلا راشدا، وكان حسن العقل، وكان ذا صلة بالله، وكان حسن الاعتقاد في عيسى عليه السلام أنه بشر وأنه نبي، وصفه بتلك الصفات وهو كذلك. فالنجاشي لم تضعفه ولم تثنه عن عدله تلك الهدايا الغالية والثمينة مما لذ وطاب مما حمل من مكة إلى بلاد الحبشة، بل تجلى عدله وإنصافه في أن يستمع لهؤلاء المتهمين بالمروق الديني بالسفاهة وأنهم غلمان. المسلمون في بلاد الحبشة تحلوا بقدر عال جدا من التخلق بمكارم الأخلاق، وتحلوا بالإيجابية وعدم السلبية، وكانوا منظمين، وكانوا إضافة للمجتمع الذي نزلوا فيه، لم يكونوا عبئا عليه، وفي نفس الوقت هم أصحاب قضية يحملون قضيتهم في صدورهم أينما توجهت أبدانهم، فقضيتهم في قلوبهم. فالمسلم صاحب الهدف يتغير موقفه لكن لا تتغير غايته، لا يتغير هدفه، يتغير المكان لكن لا يتغير الهدف والغاية التي من أجلها ينطلق. فالنجاشي قال حتى أسمع منهم البينة على من ادعى واليمين على من أنكر، هؤلاء متهمون. وكان كل جهد عمرو بن العاص وعبد الله بن أبي ربيعة ألا يصغي الملك لكلامهم، وأن يقولوا دون ذلك بأي وسيلة من الوسائل. لما؟ لأنهم وصفوهم بالغلمان وهؤلاء سغل، بالسفهاء وهؤلاء حكماء عقلاء، وأنهم خرجوا على دين قومهم هؤلاء عباد أوثان، ولهم موقف في عيسى عليه السلام. فهنا لما أرسل النجاشي للمسلمين ليردوا على تلك الاتهامات، المتحدث الرسمي الممثل لهم جعفر ابن أبي طالب باعتباره حكيما عالما ذكيا قارئا حافظا للقرآن الكريم أو لقدر من القرآن في ذلك الوقت، وفي نفس الوقت هو خطيب لبق مفوه وفصيح، وبالفعل تقدم جعفر ابن أبي طالب ليرد على تلك الاتهامات بين يدي النجاشي، ولنا وقفة مع خطبة ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم الشهيد الطيار جعفر ابن أبي طالب في الوقفة القادمة. أستودعكم الله، سلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته.
عن يوم بدر والمشورة أخبروا، نزلوا القتال كأنهم أسد الشر.